أحبائي المشاهدين في قناة الحياة، أهلا بكم وسهلا في برنامجنا في الصميم، حلقة جديدة بشرفنا فيها جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك أتسابونا.
أهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
شكرا أتسابونا. أحبائي، حلقة شيقة النهاردة اللي عودنا عليها أتسابونا، بس طبعا قبل ما نبتدي أي حاجة أتسابونا بيرفعنا بالصلاة.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا من قلت أن يشرق نور من ظلمة، وقد أشرقت في قلوبنا لإنارة معرفة مجدك في وجه يسوع البار، أسألك أن تشرق بنور الحق والمعرفة في كل قلب يسمعنا الآن، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين.
آمين آمين. شكرا وتسلمون. أحبائي المشاهدين، ناقشنا في حلقات سابقة حياة محمد، وأتسابونا كلمنا عن مواضيع كتيرة تخص حياة محمد ودور خديجة بنت خويلد زوجة محمد الأولى، وكلمنا أتسابونا من كتاب الشيخ خليل عبد الكريم فترة التكوين في حياة الصادق الأمين، وذكر منها عبارة موجودة في الصفحة رقم 298 من الطبعة الأولى لسنة 2001، بتقول أن السيدة خديجة قامت بدور الإعداد والتصنيع والتأهيل والصنفرة والقلوزة لفتى قريش محمد ليصبح القادم المنتظر المأمول. أتسك برضو قلت أن عملية الإعداد والتصنيع والقلوزة سوف تكون موضوع حلقتنا القادمة، فدلوقتي احنا بناخد كلمة قدسك ونطلب يا رب تكون جاهز وتقول لنا يا ترى هل مستعد تورينا ازاي خديجة اعدت محمد ليكون النبي المأمول؟
بالتأكيد. احنا اتكلمنا بالفعل سابقا عن شيوع فكرة الآتي او المنتظر او النبي المأمول على الساحة العربية في ذاك الزمان، فاليهود في الجزيرة العربية كباقي يهود العالم كانوا ينتظرون مجيء المسيح، لأنهم لم يؤمنوا بالمسيح المولود من العذراء مريم، ذلك لأنهم ينتظرون مسيحا ملكا يعيد لهم مملكة داود، وليس مسيحا ليس له أين يسند رأسه. والمسيحيون أيضا ينتظرون مجيء المسيح ثانية، وبدأ يظهر بين عرب الجزيرة في ذلك الوقت وعي بضرورة أن يكون لهم مملكة ونبي أسوة بشعب موسى وشعب عيسى بحسب ما يقولون. وسال عند العرب حتمية ظهور نبي ملك مثل داود الملك النبي ليجمع قبائل الجزيرة كما جمع داود أصباط أو قبائل بني إسرائيل ووحدهم في مملكة واحدة. ولهذا ظهر كثيرون في زمن محمد ادعوا النبوة وحاولوا تنصيب أنفسهم سادة وملوكا للعرب، مثل مسيلمة الكذاب، هو ما كانش اسمه كده يعني، والأسود العنسي وطليحة وغيرهم، والكلام ده موجود في دائرة المعارف الإسلامية جزء 14 وصفحة 4397 من هذا الكتاب. هذا ما قيل عن الوضع في الجزيرة العربية في ذاك الوقت.
طب عظيم أتسابون، أتسك قلت لنا أن خديجة كانت بتجهز محمد، لكن خديجة حسب أقوال أتسك كانت أيضا مقتنعة تماما إن هو النبي المأمول، فهل فعلا ده كان اقتناع ولا مجرد فكرة؟
الحقيقة ده أكده الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه اللي انت أشرت إليه، وهو فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 35. قال إيه؟ قال استقر في يقين خديجة أن محمدا هو القادم المنتظر الذي أطل زمانه، واستدرت في نفس الصفحة قائلا وهذا عين ما أكدته الدكتورة بنت الشاطئ في كتابها مع المصطفى في عصر المبعث صفحة 18. وقد ذكر أيضا الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 375 عما جاء في تاريخ الطبري عن قول خديجة عندما نجحت التجربة، قالت إيه؟ فوالذي نفسي بيده، اللي هو ربنا يعني، إني لكنت أرجو أن تكون نبي هذه الأمة.
عظيم خالص. أتسبونا عهدتك رجلا تفي بوعدك، وإنت وعدتنا إنك هتكلمنا عن حكاية الإعداد من صنفرة وألواظة وما إلى ذلك.
بالتأكيد طبعا، بالتأكيد هذا ما أكده أيضا الكتاب ده في منتهى الروعة الحقيقة. وأتمنى كل إنسان يقتني هذا الكتاب لأنه ذخيرة كنز. الشيخ خليل عبد الكريم كتب في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين في صفحات 18 و19 و38 و44 و50 51 و89 إلى 103 و121 و132 و134 و275 إلى صفحة 395 كاتب هذا الكلام. وأنا أكتفي بس باقتباس واحد منها، فقد جاء في صفحة 303 يقول إيه؟ إذن هناك من السلف من أدرك أن ضرورة سبق التجربة أو التصنيع لبزوغ المأمول المنتظر، وأنه يستحيل عقلا أن يظهر فجأة دون إعداد وتهيئة وشحن وصنفرة وألوظة.
طب بعد إذن قدسك لحظة واحدة عشان الناس اللي موجودين معانا، مين هو الدكتور عبد الكريم اللي هو الشيخ خليل عبد الكريم؟ بس عشان الناس اللي ما يعرفوش يعرفوا.
هو فيه قاعدة بسيطة ونصيحة صغيرة، ادخل على جوجل وحط أي اسم وأي حاجة وأي عبارة هيطلع لك عليها حاجات كتير. فعلى الانترنت مواقع كثيرة تتكلم عن الشيخ خليل عبد الكريم. نكتفي باقتباسات من موقع، هتظهر المواقع كلها، sudanese.com online وموقع آخر تاني قدامك، حيث جاء فيه الشيخ خليل عالم أزهري جليل، أي أنه خريج الأزهر وقد عمل كمحام في مصر، وهو كاتب تقدمي استطاع أن يواجه بجرأة الجمود السلفي وأن يحفر وسط جدار السكون ثقبا يمرر منه ضوء يسمح للعقل بأن يعيد التفكير في كل الموروثات المحفوظة من السلف والتي يحرصون على حمايتها من الفحص والغربلة حتى مع تقدم العلوم.
عظيم. هل أتسك قريت له حاجات تانية وممكن تذكر لنا بعض من مؤلفاته؟
طبعا جاء بالموقع السابق ذكرا لبعض مؤلفاته، إذ جاء فيه وضع الشيخ خليل عبد الكريم 13 مؤلفا بحث فيها جوانب مختلفة من الحياة الإسلامية، واعتمد في ذلك على كتب التراث الديني التي تعترف بها المؤسسات الدينية وخصوصا الأزهر، وكان هدف الأساسي هو غربلة الشريعة وفحصها ودراستها في ضوء منهج علمي. ومن أهم كتبه الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية، النص المؤسس ومجتمعه في مجلدين، شدو الربابة في أحوال الصحابة في 3 مجلدات، فترة التكوين في حياة الصادق الأمين عن حياة النبي محمد وغيرها.
عظيم. طب كان إيه أثر كتبه في المجتمع الإسلامي خصوصا المجتمع المصري السلفي؟
يقول الموقع لقد أثارت هذه الكتب ضجة في الحياة الثقافية المصرية، وذلك بسبب جرأة مؤلفها في دراسة موضوعات يعتبرها المشايخ ومتعهدي الدين الإسلامي من المحرمات سعيا منهم في ترسيخ حالة الجمود. ويضيف الموقع رغم كل معارك خليل عبد الكريم الفكرية مع المتشددين والمؤسسة الدينية ومثوله أكثر من مرة أمام نيابة أمن الدولة بسبب علمه وفكره، ده الكلام ده بتاع الموقع، لم تكن إدانته ممكنة نظرا لدقة مواقفه في إعادة قراءة التاريخ الإسلامي على ضوء المنهج العلمي. وقد توفى المفكر خليل عبد الكريم عن عمر 73 عاما في إحدى قرى أسوان بعد أن قدم رؤية مجددة للفكر الديني عبر أكثر من 13 مؤلف أثارت خلافات مع المؤسسات الدينية والأصوليين والمنتفعين من احتكار المعرفة الدينية.
عظيم. أتسابونا دلوقتي احنا عندنا كل مؤلفات الشيخ عبد الكريم موجودة على الموقع islamiyat.com سكاند، وممكن يتعمل لها داونلود حسب من الناس عايزين.
رائع.
دلوقتي أتسابونا لأننا بنتكلم في المواقع الإلكترونية، الموقع الإلكتروني اللي أتساك ذكرته قال إيه عن كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين اللي هو من تأليف الشيخ عبد الكريم؟
جاء بالموقع هذا هو آخر كتب خليل عبد الكريم، وقد أثار ضجة كبيرة ساهم فيها صاحب دار النشر نفسه ليخلق حول داره ضجة من شأنها أن تصنع له شهرة، ولم يخلو الأمر من مؤامرة انتهازية. وأضاف الموقع أيضا يتناول الكتاب دراسة الفترة التي تمت فيها تكوين وبلورة شخصية النبي ووصولها إلى الاكتمال، وقد كان من المؤثرين في شخصية النبي منذ شبابه السيدة خديجة زوجته التي راعته وساعدته في بداية الدعوة، وابن عمها ورقة ابن نوفل القس، وبقية أفراد الأسرة وهم ميسرة والراهب بحيرة والراهب عداس والبطرك عثمان ابن الحويرس. وقد قامت هذه المجموعة التي اتسمت في ذلك الوقت باطلاعها على أديان الأمم الأخرى وخاصة المسيحية واعتناقهم لها على تعليم النبي لأكثر من 15 عاما، حفظ فيها كتب الأولين والآخرين وعرف التوراة والإنجيل والمذاهب والعقائد على أيديهم.
عظيم جدا. طيب أتسابونا فترة الإعداد والتجربة والألوظة كان لها دور واقعية من اللي عملته خديجة وأقربائها ومعارفها، كان لها تأثير في محمد ولا إيه؟
شوف عزيزي، هو أنا زي ما أنت عارف ما بقولش رأيي أنا الشخصي في هذه الأمور التي تخص المواضيع التي نتكلم عنها، فأنا فقط ناقل لما يقوله المتخصصون. بخصوص الإعداد للتجربة والألوظة، هو تعبير غريب قوي الشيخ والألوظة، فقد ركز عليها الشيخ خليل عبد الكريم ورددها أكثر من 20 مرة في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين كما أشرت منذ قليل، ولكني أنتقي بعض تلك التعبيرات. في صفحة 93 يقول: كان القس ورقة ابن نوفل هو مدير المتابعة، ويكتب كده ابن قوسين بالتعبير الحديث، للتجربة المذهلة التي تقودها وتنفذها بدقة ومثابرة سيدة قريش خديجة. وفي صفحة 95 يقول: ويكفي ملازمتها لمحمد كلما راح لغار حراء في بداية التجربة على الأقل لمدة 5 سنوات حتى يقيد للتجربة الفوز والفلاح، والتي لولاها لصار نجاحها مشكوكا فيه. وفي صفحة 95 أيضا يقول: وبدون إرادة خديجة الفولاذية التي تمتعت بها الطاهرة لما أفلحت التجربة. وفي ذات الصفحة يقول: ولولا خديجة لما أكمل محمد التجربة حتى نهايتها، وهي التي فتحت له خزائنها وفرغته كيما يجتاز مراحل التجربة مرحلة وراء مرحلة أخرى، وهي التي أتاحت له التماس بالقس ورقة. ده الرجل هو اللي بيقول
طبعا.
وقضاء الليالي مع ابن نوفل القس في المدارسة والمذاكرة والمحاورة. وفي صفحة 132 يقول عن ضرورة استعانة الطاهرة بأستاذ يقوم بالإرشاد والتوجيه لمحمد، وأورد اقتباسا من السيرة النبوية لابن حسن الندوي صفحة 83 الذي يقول: كان الأمر يحتاج إلى رجل له خبرة بالديانات وتاريخها والنبوات وسننها، ومعرفة بأهل الكتاب الذين عندهم أخبار الأنبياء. فرأت خديجة أن تستعين بابن عمها العالم القس ورقة بن نوفل. وقد أفرد الشيخ خليل بابا كاملا في كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين من صفحة 273 إلى صفحة 395 بعنوان أطوار التجربة الكبرى. كل ده
ممتاز. طب عظيم أتابونا، مع اعتراضي الشخصي على لفظة الطاهرة لأن ما وردش بيها حاجة،
ممكن كلام الراجل يعني مش كلامنا،
ممكن قدسك تلخص لنا اللي قاله الشيخ عبد الكريم بخصوص أطوار التجربة الكبرى اللي هي أخذت الصفحات دي كلها؟
تمام. في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 319 وضح مراحل التجربة في الآتي. أولا ويقول المرحلة الأولى، يقول الشيخ خليل هذه المرحلة التي رأت هندوز أي مهندسة التجربة، يقصد خديجة، أنها تناسب راكب الجمل ويقصد محمد كناية عامة، هي مرحلة الاختلاط بالناس والأديان، وقسمها إلى شطرين. الشطر الأول كتب عنه في صفحة 326 هو الاختلاط بأهل الأديان وسائر الملل والنحل والاستماع إليهم وحفظ كلامه. والشطر الثاني كتب عنه في صفحة 326 هو مدارسته فيما سمع وحفظ واستوعب، ومذاكرته فيما جمع فأوعى، وتبسيط الصعب وحل المعقد. وهنا يأتي دور القس ورقة ابن نوفل وبحيرة الراهب، ده الراجل اللي بيقول الكلام ده. وعن ذلك يقول الشيخ خليل في صفحة 328: في ليالي مكة الطويلة وخاصة في الشتاء والربيع تشمر أم هند اللي هي خديجة عن ساعديها وتجلس إلى تعبيرها غريب أوي، وتجلس إلى ابنها وزوجها الأمين تقرأ له على مهل وتطالع له بتؤدة صفحات من تلك الإصحاحات التي نقلها القس ورقة من اللغة العبرية إلى لسان العرب إنجيل متى، وتشرحها له بقدر ما تتسع ثقافتها الدينية، وتطلب منه أن يحفظها كلها ولا يترك منها شيئا. وإذا أشكل عليها أمر ذهبت إلى اليعسوب، يعسوب بيفسرها الرئيس الكبير يعني، ورقة ابن نوفل القس ليفسر لها. ويكمل بيقول: إذن ابن نوفل هو المرجعية،
أكيد
مش الوحي، المرجعية التي توضع على أعتاب بابها التساؤلات والاستفهامات.
عظيم عظيم. طب أتسابونا في مرحلة تانية.
بالضبط. المرحلة التانية بقى وقسمها إلى مرحلتين أيضا. مرحلة الرؤية المنامية في صفحة 347 أي الأحلام التي كان يراها محمد في غار حراء، ومرحلة الرؤية بالصوت في صفحة 357 أي ما كان يراه في النهار وهو مستيقظ. ويذكر في صفحة خليل عبد الكريم يذكر في صفحة 348 يقول: كان كل مرة يسرع محمد إلى خديجة راجيا إياها أن تحضنه وتدسره في عباءته. ثم أورد الشيخ خليل شكوك محمد بأن يكون به جنون أي جنون من صفحة 357 إلى صفحة 360. نقل الشيخ خليل عن مصادر الإسلام أقوالا كثيرة عن هذه الشكوك، منها نقلا عن ابن عباس أن النبي قال: يا خديجة، إني أسمع صوتا وأرى ضوءا وإني أخشى أن يكون بي جنون. ده هو. وفي صفحة 360 يورد الشيخ خليل كلاما قاله محمد: كنت حينما أبتعد عن الديار أسمع أصوات تناديني، فكنت أنظر يمنة ويسرة ومن خلف، فلا أنظر إلا شجيرات وصخور، فيأخذني القلق والحيرة، وقد خشيت أن يكون الذي ينتابني تابعا من الجن الذين يتحدثون إلى الصحراء.
القارين تاني. طب أتصابونا ممكن تكلمنا عن المرحلة الثالثة؟
طبعا. الراجل قال في المرحلة الثالثة اسمها مرحلة الخلوة، وظهور بقى اللي بيقال عنه جبريل لمحمد. وعن هذه المرحلة يقول الشيخ خليل عبد الكريم في صفحة 370 إن الخلوة أو الخلاء تم فعلا من باعث من البشر، هي معلش نفوت له الطاهرة المطهرة سيدي خديجة، ويضع سؤالا هاما قائلا: من أين علمت خديجة أن الخلوة مرحلة ضرورية يتعين على القادم المنتظر أن يمر بها؟ ويجيب على ذلك بقوله: سبق أن وثقنا مطالعتها للإصحاحات من الإنجيل التي نقلها إلى اللسان العربي ابن عمها ورقة، وتحدثنا عما طفقت تسمع منه عن موسى وصعوده إلى الجبل حيث تمت الخلوة التي استمرت 40 يوما، وعن خلوة يوحنا المعمدان وخلوة السيد المسيح. وفي صفحة 373 يثير سؤالا آخر، وهو: ما الأدلة على أن فودي الطاهرة هندوز التجربة هي التي وزت الرقيب محمد يعني على الخلوة أو الاختلاء؟ ويرد على ذلك بتساؤل يوضح أن خديجة فعلا هي التي شجعته، لأنها كانت تذهب معه إلى الغار. فيقول: ما الذي دفع خديجة إلى مرافقة محمد إلى جبل حراء كيما يؤدي طقس الاختلاء في المغرة؟ ويؤكد الشيخ خليل عبد الكريم أن خديجة كانت راعية لمحمد في كل هذه المراحل الثلاث قائلا: ولولاها لما أكمل محمد التجربة حتى نهايتها. وكتب في هذا الكتاب أيضا في صفحة 375 عما جاء في تاريخ الطبري عن قول خديجة عندما نجحت التجربة: فوالذي نفسي بيده إني لكنت أرجو أن تكون نبيا هذه الأمة.
عظيم. طب قدسك، كنت قلت لنا قبل كده في حلقات سابقة إن الدين كإسلام في حد ذاته ما كانش هدف رئيسي خصوصا لخديجة ومحمد، بس كان وسيلة. يا ترى الهدف اللي احنا عارفينه دلوقتي ان هو تكوين الدولة الإسلامية أشير إليه عن طريق الدكتور عبد الكريم
الشيخ خليل
الشيخ عبد الكريم؟
نعم، بس ده كان موضوع كتاب آخر، ما هواش فترة التكوين. كتاب آخر اسمه قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية، قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية. يدور هذا الكتاب حول فكرة أن قبيلة قريش نتيجة لمركزها التجاري الهام في ذلك الوقت، وعلاقتها مع دولتي الغساسنة والمنازرة والدول المتعاونة مع الروم والفرس أكبر دولتين في ذلك الوقت. لذا ظهرت في الأفق فكرة دولة قوية تسودها قريش، تتكون هذه الدولة من القبائل العربية في المنطقة، وقد كانت هذه الفكرة حلم يداعب أذهان سادة قريش بدءا من قصي ابن كلاب الجد الخامس لمحمد.
لا.
ويقول الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه قريش من القبيلة إلى الدولة صفحة 35 يقول: 150 عاما انقضت بين وضع البذرة في الأرض وبين حصاد الزرع، بين الحلم والحقيقة. هذه المدة هي التي تفصل بين وفاة قصي ابن كلاب وبين قيام دولة قريش في يثرب على يد حفيده محمد ابن عبد الله. وأكمل حديثه قائلا: فقصي هو المؤسس الأول لتلك الدولة، ثم تابع أولاده وأحفاده من بعده، على الأخص هاشم وعبد المطلب، حتى اكتمل البناء بمعرفة حفيده محمد.
يعني بيتفق مع قدس.
وهكذا نرى أن هدف، لا مش اتفق معايا، ده أنا اللي متفق وياه. أنا باحث إسلامي، ده هم الباحثون وهم رجال الدين، وإحنا بناخد منهم وبنكون الفكرة الحقيقية وبنعرضها على أحبائنا المشاهدين.
جميل.
وهكذا نرى أن هدف محمد ومن ورائه زوجته خديجة كان تكوين دولة الهدف، وكان الدين واللغة والمصالح المشتركة عوامل لقيام هذه الدولة. ولا ننسى ما سبق أن أوردناه في حلقات سابقة من كتب البداية والنهاية لابن كثير، جزء 3 صفحة 595، وهو بيت من الشعر يلخص هذه القضية. يقول إيه؟ لعبت هاشم بالملك فلا ملك جاء ولا وحي نزل. وواضح أنه دين متفصل ليناسب إقامة هذه الدولة وما تحتاج إليه من حروب واغتيالات للمعارضين وتشجيع للمحاربين بالغنائم والسبايا وبممارسة الجنس أيضا مع حريات حسان في الجنة. ولم يهتم هذا الدين باحتياجات النفس البشرية من خلاص وتجديد للطبيعة الفاسدة والمسيرة مع الله، المسيرة الروحية في ضبط للنفس، حب الله حب الناس، وسلام مع الله والسلام مع الناس. هذا هو الموضوع، أضعه أمام المشاهدين ليحكم.
أمين أتسابون، ممكن في نص دقيقة تدينا كلمة روحية نمسح بها ودنا بعد اللي سمعناه؟
سيد المسيح قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. المسيح هو الحق، قال أنا هو الطريق والحق والحياة. فاللي يجي للمسيح تنفتح عينيه على الحق ويزول الباطل. لهذا أنا أدعو كل مشاهد مخلص عشان يعرف الطريق، أقول له أطلب الحق، أقول له أيها الحق الحقيقي اكشف عن عيني لأرى الحق من الباطل، أرى الحق فأتبعه، أرى الباطل فأنبذه، لأعيش كل حياتي للحق والحقيقة فقط. آمين.
آمين. شكرا أستاذ أبونا، بنشكرك على الحلقة الرائعة دي. سمعتم، جاوبوا لو عندكم إجابة. شكرا وإلى اللقاء.
آمين.